أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هو يوم القيامة. سمي آخرا لأنه آخر مراحل بني آدم وغيرهم أيضا. الإنسان له أربع دور: في بطن أمه وهي المرحلة الجنينية، وفي الدنيا، وفي البرزخ، ويوم القيامة وهو آخره. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بوقوعه، وأن الله يبعث من في القبور، وهو إحياؤهم حين ينفخ إسرافيل في الصور، يقوم الناس لرب العالمين. قال تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. لما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا لم يهمها شيء إلا ما يدفعها إليه حياؤها. يحشر الناس حفاة عراة عراة غرلا عراة. قالت: يا رسول الله، وسوءتان، وينظر الرجل إلى المرأة وتنظر المرأة إلى الرجل. قال يا عائشة: الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك. الإنسان في شغل عظيم لا يلتفت إلى هذه الأمور، ولكن يحشرهم الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين. نؤمن بأن هذا واقع لا محالة، لأن الله أخبر به في كتابه، وكذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يعمل، إذ لا يرى حسابا ولا عقابا. ولأن الناس لولا إيمانهم بالحساب والجزاء، وذلك يكون في القيامة، لولا إيمان الناس باليوم الآخر ما صحت الحياة. الشيوعيون والدهريون الذين يقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يقولون: لا حياة بعد الموت. إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يمنع الإنسان من ارتكاب اللذات وتحصيل الشهوات؟ لا حلال ولا حرام، لأنه لا ثواب ولا عقاب. لا تصلح الحياة، لا يمكن أن تصلح الحياة إلا بالإيمان باليوم الآخر. أيضا كثير من المظالم يظل معلقا. المظالم لا تنتهي هنا في الدنيا، ما أكثر الظلم الواقع في الحياة، لأن الله رب العالمين خلق الإنسان وذكر صفاته، وأكبر صفاته التي ميزت إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان ظلوم بطبعه جهول، الإنسان ظلوم جهول، والظلم من شيء من النفوس. فالإنسان ظلوم وهو جهول أيضا، فما أكثر الظلم في الحياة. فإذا كانت هذه المظالم لا تعود فيها الحقوق إلى أصحابها أبدا، لأنه لا قيامة ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، فما قيمة الحياة؟ إذن يأخذ الإنسان حقه بيده. ولكن إذا آمن بالآخرة تطمئن نفسه، وأن الله رب العالمين سيوفيه حقه، مع ما ورد من النصوص في استيفاء الحقوق. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى يقيم العدل يوم القيامة وموازين القسط، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى يقاد حتى يقتص، حتى يقتص للشاة الجلحاء التي لا قرن له من الشاة القرناء. ينشئ الله رب العالمين بعد أن يبعث هذه المخلوقات، ينشئ للجلحاء قرنين، فتضرب التي ضربتها في الحياة كما ضربتها سواء بسواء. ثم يقول الله تبارك وتعالى لتلك المخلوقات: كوني تراب. حينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت تراب. الإيمان باليوم الآخر سر استقامة الإنسان في الحياة، لذلك يذكره الله رب العالمين مقترنا بالإيمان به: الإيمان بالله واليوم الآخر. لأن الإنسان إذا لم يؤمن باليوم الآخر لم يعمل صالحا، ولم يرتدع عن عمل سيء، بل إنه يجتهد في فعل المنكرات ولا يعدها من المنكرات. الشيوعيون الذين يقولون إنه لا بعث ولا قيامة ولا حساب ولا جزاء، لأنه لا إله ولا خالق. والمادة الثانية من الدستور الشيوعي في روسيا الشيوعية وفي غيرها تقول: لا إله والكون مادة. هذا دستورهم، ينصون على أنه لا إله والكون مادة، هكذا خلقت، هكذا أو وجدت، هكذا هي، هكذا لا تفرق. من أين أتت؟ هؤلاء ليس عندهم عيب، لا عيب عندهم في شيء، يتناسلون كالحيوانات، بل إن الحيوانات في قانون تناسلها منضبطة، الحيوانات في قانون تناسلها منضبطة. روى الجاحظ في الحيوان أن فرسا أرادوها أن تكون مع ابنها فامتنع عنها، فعصبوا عينيه فوقع عليه، فلما رفعوا العصابة عن عينيه علم فعلته، فحنى بأسنانه على عضوه فقطعه. في البخاري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجاهلية كان في سفر، فرأى قردا وقردة زنيا، فاجتمعت القرود على هذين الزانيين بالحجارة رجما حتى ماتا. فانظر إلى القرود كيف أقامت حد الله إذ أضاعه البشر. ذكروا الحيوان لا يواقع أنثاه إذا علقت منه، إذا علقت لا يواقعها حتى تضع حملها وحتى تقوم على ما وضعت. الإنسان ليس كذلك، لولا الإيمان بالقيامة وهو متضمن للإيمان بالله رب العالمين الخالق الذي يبعث الخلق فأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الشرائع وفصلها، لولا الإيمان بالقيامة لكان الناس فوضى وما صحت الحياة. فنؤمن بوقوعه بأنه آت لا محالة، ونؤمن بكل ما ذكره الله في كتابه وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في ذلك اليوم الآخر من كون الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، أي ليس معهم ما، كما بدأنا أول خلق نعيده. ونؤمن بما ذكر في اليوم الآخر من الحوض والشفاعة والصراط والميزان والجنة والنار، فالجنة دار النعيم والنار دار الجحيم والعذاب الأليم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر، فإن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون عن ثلاثة أشياء: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. فنؤمن بهذه الأمور وما يكون بعد الموت، وما يكون من فتنة القبر، وما يكون من نعيم القبر وعذابه، ما يكون في الحياة البرزخية، ثم ما يكون بعد ذلك. نؤمن بنعيم القبر وعذابه، فهو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف. وكثير من الناس يقول إذا مات الإنسان يقولون انتقل إلى مثواه الأخير، هذا غلط عظيم. من قال هو مثواه الأخير؟ إنه يبعث. فإذا قلنا هو مثواه الأخير أي القبر، فمعنى ذلك أنه لا يبعث، فهذا إنكار للبعث، لأنه إذا كان القبر مثواه الأخير فهذا يتضمن إنكار البعث. هذه مسألة خطيرة، وكثير من الناس يردد الأشياء التي لا يفهم لها معنى، ويسمعها من متكلم، من خطيب، من جاهل، يقول لقد انتقل فلان إلى مثواه الأخير، فيردد هذا الكلام وفي ضمنه إنكار البعث. وأما مثواه الأخير فما يكون من مستقره في الجنة أو في النار. أسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن يحرمنا على النار. نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره. في حديث جبريل
في رواية عمر قال نؤمن، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن، فأعاد لفظة الإيمان وتؤمن بالقدر خيره وشره، فأعاد الفعل تؤمن بأهمية الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر خطير جدا ومهم جدا، وعامة الخلل الذي يقع للإنسان في الحياة ويقع للمجتمعات في الدنيا بسبب عدم العلم والفهم لعقيدة الإيمان والقدر. فأما المسلمون فجعلوا القدر جبرا إلا من رحم الله، فقعدوا إلى الأرض ولم يطوروا حياتهم، قالوا ليس في الإمكان، أبدع مما كان، والمكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين، ف فكانوا إذا سمعوا بالعدو المداهن يجلسون في الجوامع يقرؤون صحيح البخاري، يقولون سيرفع الله البلاء ببركة قراءة البخاري، تقرؤون البخاري ويأتي إليهم الأعداء ليذلوهم ويستعمروا أرضهم ويستحوذوا على ثرواتهم وينتهكوا أعراضهم. فهموا القضاء والقدر بمعنى الجبر، وآخرون انحرفوا عن الشريعة تماما وقدموا العقل على النص، فقالوا الأمر أنف أي مستأنف ولا قدر. وغلاتهم قالوا إن الله لا يعلم ما سيكون من العبد حتى يعمله العبد، فنفوا العلم عن الله تبارك وتعالى فيما يستقبل. وأما أهل السنة فآمنوا بالقدر إيمانا صحيحا فاستقامت حياتهم، علموا المسؤولية الفردية وأثبتوا المشيئة البشرية وهي تحت المشيئة الإلهية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للبشر مشيئة تحت مشيئته تعالى. وكل عاقل يعلم الفرق بين الفعل الاختياري الإرادي والفعل القسري لا إرادي، كل عاقل يفعل ذلك يعلم، كل عاقل يعلم ذلك ويعقله ويفرق بين ما هو مجبر عليه وما هو مخير فيه، وكل عاقل ينفي الجبر عند المصلحة الدنيوية ولكنه عند الأوامر الشرعية يحتج بالقدر، لا يلتفت إلى القدر عند المصلحة الدنيوية، وأما عند المصالح الشرعية والتكاليف الربانية فإنه يكون جبريا فيحتج بالقدر على المعصية. ومذهب الجبرية أفسد المذاهب، هم يقولون إن الإنسان مجبر على فعل ما يفعل من خير وشر، فهو كالريشة في مهاب رياح الأرض، هو كالورقة في غصنها والغصن في شجرتها، تميل به الريح حيث مالت فلا يملك شيئا ولا يقوى على شيء، لا على خير ولا على شر. يقلل الواحد من هؤلاء صلي ولم يصل، فيقال له صل أو لما لم تصل، يقول إن الله كتب علي أن أصل، يحتج بالقدر على معصية. لو أنك رفعت يدك فصفعته على قفاه لكان أبلغ رجل، اصفعه على قفاه، فإن اعترض عليك فقل له هذا قدر، كتب الله علي أن أضربك على قفاه كما كتب عليك أن لا تصلي، فإن اعترض عليك فقل خالفت مذهبك، مذهبك أنه ليس لأحد حول ولا حيلة في خير ولا شر، ليس الإنسان مشيئة، فإفساد مذهب هؤلاء من أيسر ما يكون. وكنا دائما نذكر بما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرة من حال الجبري، وكانت امرأته كحالته كهيئته كمثله، كانت جبرية طبعا، فدخل عليها يوما فوجد عندها رجل فاستل سيفه فعجزه الرجل هربا، فرجع إلى المرأة يريد أن يعاقبه، فلما رأت الشر في عينيه قالت ويحك تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس. السنة عندها الجبر، يعني ماذا كانت تصنع، هذا مكتوب عليها، هذا مذهبه ومذهبها. وأما مذهب ابن عباس أنها مسؤولة عن فحشها وإثمها، فقالت تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس، فأغمد سيفه في غمره وقال جزاك الله خيرا كدت عن أضيف، أرشدتني وأنقذتني من الضلال، أتبع ابن عباس. مذهب هؤلاء من أشد ما يكون، ولكن ما أكثر من يعتنقه من المسلمين. أكثر المسلمين جبرية في دار القضاء والقدر. تقول لواحد منهم لما لم تصلي؟ تقول مكتوب علي أن لا أصلي. لما لم تفعل الخير؟ أو مكتوب علي إن الله كتب علي ذلك. وهم خوارج مع الولاة والحفاظ. إذا انطفع المصباح لعنوا الحاكم. يجمعون بين الأمرين. وهم مرجئة أيضا. لأن الواحد منهم إذا قلت له صلي يقول الصلاة لا قيمة لها. المهم هذا القلب. ما دام هذا القلب أبيض ومستقيما لا يضره فلان يصلي الفرض وينصب الأرض. وأما أنا فلا أصلي ولكني مستقيم. هذا إجزاء، بل هو عين الإجزاء. المسلمون يحتاجون إلى تصحيح عقيدتهم لا إلى أخذهم إلى المظاهرات والاعتصامات والثورات والانقلابات وتغيير الحكومات وإزاحة النظم. لا والله، والله إن أول ما يحتاجه العالم لا المسلمون وحدهم لهو تصحيح العقيدة. وهو أول ما جاء به الأنبياء والمرسلون. المسلمون مساكين، حتى الذين يدعون إلى الله في الجملة. الإخوان المسلمون هؤلاء جعلة بالعقيدة في جملته لا يعلمون فيها قليلا ولا ذريرة. واسأل كبراءهم في باب القضاء والقدر لا يعرف شيئا. واسألهم عن باب الأسماء والصفات جهلة. واسألهم عن باب الأصحاب وهم من أبواب الإيمان عند أهل السنة. تجدهم كالروافض لأنهم يوالون الروافض، والروافض يسبون الأصحاب ويكفرونهم. وهم يقولون الروافض إخواننا، إخواننا في الدين، ولا بد من مناصرتهم ومؤازرتهم، ولا يراجعونهم في هذا الذي يأتون به من سب الأصحاب وتكفيرهم. سألهم عن عقيدتهم في أميات المؤمنين كعقيدة الروافض، لأن الروافض يتهمون أميات المؤمنين بالفحش ويقولون لسنا بزوجات النبي وإنما هم من السراري، ويرمون عائشة وقد براها الله من فوق سبعة أرطع في كتابه المجيد بقرآن يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة. يتهمونها بالفحش. ومن فعل ذلك كفر لأنه يكذب القرآن. والإخوان المسلمون يقولون الشيعة إخواننا، الروافض أحباؤنا، يزور لهم ويستجيرونهم ويعقدون بينهم الصلات ويحجون إلى ديارهم ويتخذونهم أئمة. يقولون الإمام الخميني ويستنزلون عليه الرحمات ويستلهمون منه الثورات إلى غير ذلك من تلك الخرافات. ما الذي يعرفونه في العقيدة؟ سألهم عن عقيدتهم في القرآن. عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وأن القرآن العظيم لا يزاد فيه حرف ولا ينقص منه حرف. ومن زعم أنه قد زيد فيه حرف فقد كفر. هذا بإجماع أهل السنة بلا خلاف بينهم. من قال إن القرآن زيد فيه حرف شكلا فهو كافر، أو نقص منه شيء فهو كافر ولو كان الناقص حرفا. القرآن لم يبدل فيه شيء ولم يغير منه شيء ولم يزل فيه شيء ولم ينقص منه شيء. هو عصي على ذلك لأن الله حافظه. الروافض يقولون هذا القرآن ليس هو الذي أنزل على محمد، فقد بدله الأصحاب وارتدوا بعد موت رسول الله. يقولون أما القرآن الذي أنزل حقيقة فهو قرآن فاطمة عندنا نحن، عندهم هم. هذه عقيدته. إذا وجدت رجلا في قامة يوسف القرضاوي عند الإخوان يقول الشيعة إخواننا، والخلاف الذي بيننا وبينهم يعني خلاف بسيط ك كما قال بسيط يعني مبسوط، أنطقه الله بالحق من حيث لا يريد، لأن بسيط بمعنى مبسوط، سعيد بمعنى مفعول. ولذلك أنت تقول مثلا أريد أن أسألك في أمر دقيق، يعني إذا قال لك أقول أنا مشغول، فتقول يا أخي أنا أريد أن أسألك في أمر بسيط، بسيط يعني مبسوط، نقول والله هذا أولى بأن لا أقف معك لأنه مبسوط. يقول الخلاف الذي بيننا وبين إخواننا من الشيعة يعني خلاف بسيط، يعني هم يقولون هذا كأنه نص كلامه فيما يحضره، يعني هم يقولون يعني إن القرآن الذي بين أيدينا يعني نقص منه شيء، هذا خلاف بسيط. فما هو الخلاف إذن؟ ما الخلاف إذن الذي يكون خلافا إذا كان هذا الخلاف لا يعتد به؟ ويقول هم إخواننا، إخواننا الشيعة، الخلاف الذي بيننا وبينهم أي خلاف؟ من اعتقد أن القرآن قد نقص منه حرف هو كافر، مع ذلك أقول هذا الكلام كلام على عباد في القرآن إلى أن يقول إلى الناس لهم إلى السياسة الفاشلة، وهم فشلة في السياسة كما هم جهلة في الدين، ولا حصلوا دينا ولا دين، إنما هي الفتن بين المسلمين إلى الله المشهد. نعود إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: أن نؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، هو لم يكن ولكنه لو كان يعلم كيف سيكون. الخضر قلع رأس الغلام وأخبر موسى في التأويل أن هذا الغلام كان أبواه صالحين وأنه لو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا، هو لم يعش ولكنه لو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا، فالله يعلم ما لم يقل، لأن هذا لم يقل ما لم يقل لو كان كيف كان يقول. وأنت إذا علمت هذا وآمنت به فإنك حينئذ تسلم للقدر بغاية الاطمئنان وانشراح الصدر، لأن الله تبارك وتعالى ربما ألححنا عليه بالدعاء والطلب فلم يعطيه، وما يمسك عنا عن بخل وإنما يمنعنا لحكمة كما يعطينا لحكمة. لو أنا آمنت بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون لاستراح قلبي عند الحرمان، لأني أقول أوقن أنه لم يمنعني بخل حاشا ولا عجزا، فهو على كل شيء قدير وهو أكرم الأكرم. إذا منعني حكمة وعلما، وهذا الذي منعني عطاؤه إياي في منع إياه، فهذا المنع هو عين العطاء، لأني لا أعلم ما سيكون، ربما لو أعطاني هذا كالذي عاهد الله لئن آتاه من فضله لا يصدقن ولا يكونن من الصالحين، فلما آتاه الله رب العالمين من فضله بخل به، فكان المنع خيرا له. فالإنسان أحيانا يحرص على الشيء فلا يفيه الله تبارك وتعالى إياه، لو كان مؤمنا حقا بالقدر لأيقن أن هذا الحرمان هو عين العطاء، وأنه لو كان أعطاه إياه لكان عين الحرمان له، لأن هذا الذي قد يعطيه إياه ربما كان حاجزا له عن الله كثير من الناس يتمنى الولد، الله هو الخلاق ذو القدرة يفعل ما يشاء فيمنعه، ولو أتاه الولد لكان فيه هلاكه دنيا وآخر، فهذا الولد الذي أمر الله الخضر بأن يقلع رأسه فقتل، فهذا حرمان كما ترى وهو عين العطاء، لأن الله تبارك وتعالى لو أبطاه لأرهق أبويه طغيانا وكفرا فبدلهما الله رب العالمين خيرا منه. إذن يؤمن الإنسان بعلم الله المحيط، هذه أول مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر عند أهل السنة على مراتب أربعة. أولى المراتب أن تؤمن بعلم الله المحيط، وأما ثاني المراتب فأن تؤمن بكتابة الله تبارك وتعالى مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ. وأما ثالث المراتب فالإيمان بالمشيئة المطلقة، وأن الله تبارك وتعالى فعال بما يريد، وإذا شاء شيئا كان، وأن الله عز وجل جعل للعبد مشيئة تحت مشيئة، فتؤمن بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية وتفرق بين الأمرين، لأن الذي لا يفرق بين الإرادتين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية يقع في كثير من الضلال. الذي لا يفرق بين الإرادة الكونية والشرعية يقول هذا الذي يقع في كون الله أليس بإرادته؟ يعني بإذنه؟ نعم هو بإرادته تبارك وتعالى، لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله، لا يعصى ربنا قهرا. إذن تقع المعصية في ملكه بأمره، يأذن الله بوقعها وإلا ما وقع، هل يعصى الله تبارك وتعالى قهرا؟ هذا الكون كونه والعبد عبده، وقد نهى الله العبد عن المعصية، فتقع في كون الله تبارك وتعالى، فهل تقع رغما عن الله؟ هشاك. إذا لابد أن تقع بإذنه، هل يحبها ويرضاها؟ لا يحبها ولا يرضاها، ولكن يأذن الله تبارك وتعالى بوقوعها في ملك، هذا إذن قدري رعاية للتكليف وللمشيئة التي آتاها الله تبارك وتعالى للعبد تحت مشيئته، وإلا لبصرت الحكمة من الخلق.
كيف خلق الله رب العالمين خلقا لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ هؤلاء لا معصية عندهم، هم الملائكة لا يعرفون المعصية، هم عابدون لله تبارك وتعالى أبدا. الشياطين لا يطيعون الله ما أمرهم ويفعلون ما عنه ينهون، فهؤلاء عصيانهم مستمر أبدي، الشياطين عصاة. الإنسان خلقه الله رب العالمين وآتاه الله جل وعلا الاختيار، وجعل الله رب العالمين التكليف منوطا بهذا العقل المختار، فإذا ذهب العقل سقط التكليف، فالعقل مناطه، العقل مناط التكليف. الله جل وعلا رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم لعدم اكتمال عقله، وعن النائم حتى يستيقظ لأنه يكون نائما ولا عقل له، وعن المجنون حتى يفيق لأن المجنون لا عقل له، عقله مستور، ومنه لفظ الجنون، فالجنون من الجنة، والجنة من جنة بمعنى استتر، فالمادة تدل على الاستتار، ومنه قيل للجن جنا لأنهم مستترون عن الأعين والأبصار، فكذلك المجنون كأنما غطي وغشي على عقله فلا يعقل، فأخذت اللفظة لهذا من هذا فرفع عنه القلم، ما دام معه عقله فهو مكلف، سقط عنه عقله سقطت أهليته لا يصير مكلف. خلق الله الإنسان وآتاه العقل وكلفه، وعرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أشفقنا من تلك الأمانة وأبين أن يحمل لها وحملها الإنسان وصار مختارا. هذه المشيئة فيها معنى الاختيار، وهذا الاختيار يثبته الإنسان ليكون حجة عليه عند الله إذا ما أنكره فيما يتعلق بالشرع، لأن الإنسان ينكر الاختيار مع الشرع ويحتج بالقدر على المعصية. لو أنك قلت لإنسان أمامك وظيفتان، الأولى منهما سهلة مريحة في أحوال تسرك، من غرفة مكيفة وكرسي دوار ووجه حسن يلقاك آناء الليل وأطراف النهار، وراتبك فيها 2000 من الجنيهات أو 4، فهذه وظيفة، وأخرى تعمل فيها 12 ساعة تحمل فيها الصخرة على كتفيك من الصباح إلى المساء في قيض الصيف وبرد الشتاء، ولا تلقى إلا الوجوه البائسة والأرض الملحة والعناء القائم، وراتبك فيها 500 جنيه. اختر بين هاتين الوظيفتين، يختار الثانية أم الأولى؟ لا شك أنه يختار الأولى. لما لم يقل آخذ الثانية وأنا مجبر عليها وهذا قدر؟ يأخذ الأولى ببحض اختيار، إذن هو مختار. هناك أمور جعل الله له فيها الاختيار، وكذلك في مسائل العبادات أمره الله رب العالمين بالصلاة وجعله قادرا على الصلاة وعدمها، وأتاه مشيئة يقوم بها إلى الصلاة أو يقعد بها عن الصلاة، فينكر الاختيار ها هنا ويثبت الجبر ويقول لم أصلي لأن الله كتب علي ألا أصلي. فنقول لما أثبتت الاختيار في الوظيفة ونفيت الاختيار في الصلاة؟ شيء آخر. نقول لك لما لم تصلي وقد خرج وقت الصلاة، لما لم تصلي؟ يقول لأن الله كتب علي ألا أصلي. نقول أنت لم تعلم أن الله كتب عليك ألا تصلي إلا بعد أن خرج وقت الصلاة. هل كنت تعلم قبل أن يخرج وقت الصلاة أن الله كتب عليك؟ هل طلعت على اللوح المحفوظ أن الله قد كتب عليك ألا تصلي؟ من أين علمت أن الله كتب عليك ألا تصلي؟ هذا افتئات على الغيب وادعاء ما ليس لك ولا لأحد من الخلق، هذا لا يعلمه إلا الله الذي يعلم السر والنجوى، فمن أين علمت؟ والمقدور لا يمكن أن يعلم إلا بعد أن ينفذ، القدر لا يعلم إلا بعد نفاذ المقدور. يعني أنت لا تعلم ما كتب الله رب العالمين لك، لا تعلم ما كتب الله رب العالمين لك وقدر إلا بعد أن يقع. من أين تعلم قبل أن يقع أنه سيقع؟ من أين؟ هذا لا يعلمه إلا الله. فهذا الذي يحتج بالقدر على المعصية يقول لما لم تصلي؟ خرج وقت الصلاة فلما لم تصلي؟ يقول لأن الله كتب علي ألا أصلي، أليس مكتوبا في اللوح المحفوظ؟ نقول بلى مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن من أين علمت أنت أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يقع عليك؟ أنت الآن تحتج بأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وأنت لم تعلم أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ألا تصلي الظهر مثلا إلا بعد أن دخل وقت العصر، فمن أين علم؟ إذن هذه حجة فاشلة باطلة ضاحضة. شيء آخر، احتجاجك بالكتابة حجة عليك لا لك. لما؟ لأنك عندما تحتج بالكتابة تثبت العلم، لأن الكتابة على مقتضى العلم، وإلا فماذا يكتب القلم؟ إنما يكتب ما علمه الله رب العالمين أنه سيكون. لما قال الله للقلم أكتب، قال أي رب ما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء، فكتب مقادير الأشياء، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ. إذن كتبت المقادير في اللوح المحفوظ على حسب العلم السابق، وإلا فمن أين تكتب؟ كيف تكتب إلا على مقتضى العلم السابق؟ علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه. أتاك الله المشيئة، والاختيار، وأمرك ونهاك، وأنت بالمشيئة تفعل أو لا تفعل، ولكنه يعلم ما سيكون من اختيارك أنت، يعلم اختيارك من قبل أن يقع، لأنه هو الذي خلقك، ويعلم ما سيكون منك. فعلم الله رب العالمين اختيارك حتى فيما أنت مختار فيه، لأنك أنت الذي تختار، ولكنه يعلمه. ومشيئتك في هذا تحت مشيئته، يعني أنت تشاء أن تفعل الطاعة التي أمر الله به، شاءها الله شرعا، فيشاءها الله قدرا لكي تقع في ملكه. وأنت تشاء أن تفعل المعصية، يكرهها الله ولا يحبها، ولكنها لا تقع في ملكه إلا بإذنه، فيشاءها الله قدرا، يعني يأذن بوقوعها في ملكه مع بغضه لها ولفاعلها. فالله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. فالذي يحتج بالكتابة في اللوح المحفوظ ويقول مكتوب علي، ماذا أصنع؟ قوله هذا حجة علي، لأن إثبات الكتابة إثبات للعلم السابق، وإثبات العلم السابق إثبات لمشيئة العبد تحت مشيئة الرب، لأن الله جل وعلا يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتبه الله رب العالمين. ويؤمن الإنسان بمرتبة الخلق، وهي الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. نؤمن بعلم الله المحيط، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ونعلم أن الله تبارك وتعالى، ونؤمن كتب في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء، ونعلم أن الله جل وعلا له المشيئة المطلقة، وهي المرتبة الثالثة، وأن الله إذا شاء شيئا كان، وإذا لم يشأه لم يكن. فالذي لا يوجد لم يشأه الله، لأن الله لم يقدر عليه، ولكن لأن الله لم يشأ. ففرق بين الأمرين. الشيء الذي لم يوجد، لما لم يوجد؟ لأن الله لم يقدر على خلقه وإيجاده، حاشا، وإنما لأنه لم يشأ خلقه وإيجاده. فنؤمن بالمشيئة المطلقة، ونؤمن بمرتبة الخلق، وأن الله خالق الخلق وما عملوا. أنت مثلا خلقك الله، وآتاك الله رب العالمين طاقة، خلق اليد وجعل هذه اليد صالحة للخير والشر، تعطي محتاجا، تربت على كتف ورأس يتيم، تبسط بالخير للناس، تغيث بها ملهوفة، إلى غير ذلك. جعل الله اليد صالحة لهذا كله. وجعل الله رب العالمين اليد صالحة للبطش والسرقة والتسلط على أبشار الناس، فجعلها الله رب العالمين صالحة للخير والشر. كذا هو الأمر، توجيه اليد للخير والشر لك، فجعل اليد موجهة بك وأنت محاسب على التوجيه. فاليد مخلوقة لله، والطاقة التي في اليد مخلوقة لله، وجعل الله رب العالمين المشيئة لك في توجيه اليد المخلوقة لله بالطاقة المخلوقة لله في فعل الخير أو فعل الشر، فتحاسب على هذا أو هذا. فنفهم هذا الباب، لأنه من أهم الأبواب في أبواب الاعتقاد، باب الإيمان بالقضاء والقدر، ثم هو ركن من أركان الإيمان الست، فلا يصح إيمان العبد إلا بالإتيان به على وجه. الإيمان بالقضاء والقدر. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فنؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر يحتاج إلى كثير من التفصيل وإلى كثير من البحث، لأن استقامة هذا الباب استقامة للحياة في جميع مناحيها، على المستوى الشخصي وعلى المستوى المجتمعي، على مستوى المسلم في ذاته، وعلى مستوى المسلم في أسرته، وعلى مستوى المسلم في مجتمعه وأمته. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.